أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الكلام في منتهى وقت الظهرين، وعقب الماتن وأعلى الله مقامه الشريف على تحديد الوقت في الجملة بقوله: ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله. وقد تقدم البحث. ويختص العصر بآخره كذلك. وقع البحث عن اختصاص العصر بمقدار أدائه في آخر الوقت، ومرت معنا بعض الروايات في هذا المجال. وهذا البحث سوف نؤجله إن شاء الله، باعتبار أن المادة سيتعرض له بشيء من التفصيل قريبا بعد انتهاء الديباجة في المسألة، لعله في المسألة الثانية من المسائل. ومن تعرض له هنا أحال هناك إلى ما هنا، كصاحب المستمسك مثلا. ونحن نحاول في دباجة البحث كل فصل الاقتصار على ما لا يتكرر بعد ذلك، أو يكون الماتن قد تعرض له بشيء من التفصيل هنا. من هنا نترك هذا البحث، وسيأتي قريبا إن شاء الله، لأن فيه كلاما لا يخلو من طول، خصوصا في فرض ما لو خاف الإنسان خروج الوقت فصلى العصر فبان بقاؤه، فيقع البحث حينئذ عن الحكمين التكليف والوضع معا. هل تجب عليه المبادرة لصلاة الظهر بعد العصر إذا ظهر أن الوقت باق ولو بمقدار ركعة، فضلا عما لو تبقى مقدار يتسع للأربع ركعات أو الركعتين إذا كان مسافرا؟ ثم إذا فرضنا وجوب المبادرة، فهل هو أداء أم قضاء باعتبار خروج الوقت أم ماذا؟ سيأتي إن شاء الله. قال الماتن: وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب. والعشاء. إلى آخر العبارة. التعرض لوقت المغرب والعشاء يقضي. بالحديث عن مبدأ الوقت في الجملة للعشاءين ومنتهاه كذلك، مضافا إلى البحث عن نظير ما تقدم في الظهرين من اختصاص أول الوقت بالأولى وآخره بالآخرة، وقد طفحت الكلمات بادعاء الإجماع والضرورة والتسالم، بل عبر بعضهم بضروري الدين. أن صلاة المغرب أو صلاتي المغرب يدخل وقتها أو وقتهما بالغروب، وهذا في الجملة صحيح، إذ لا يخفى هذا الأمر على مسلم عرف يسيرا من أعلام أحكام دينه، فهو من الواضحات في الدين. خصوصا في مسألة عامة البلوى لكل مسلم عاقل بالغ مذ اشترعت الصلاة وإلى القيام، فهذا في الجملة من الواضحات التي لم يقع فيها خلاف، وإن وقع خلاف بين المسلمين بل بين المؤمنين المعنى الأخص، فإنما هو في محقق الغروب الذي تجب عنده الصلاة، وأنه هل هو استطار القرص أم ذهاب الحمرة المشرقية وانتهاء أملها، وهو بحث سيأتي مستقلا عند تعرض المات له. الآن الكلام في أصل الميقات. أقول مضافا إلى وضوح هذا الأمر يمكن الاستشهاد عليه بجملة من الروايات وبعضها تقدم، وقد عقد صاحب الوسائل أعلى الله مقامه الشريف الباب 17 من أبواب المواقيت لحشد الروايات الدالة على الوقت للمغرب والعشاء أولا وآخرا، ومن الروايات في هذا المجال ما يرويه الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف بإسناده عن زرارة، والسند صحيح كما هو معلوم، وهو الحديث الأول من الباب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة. ونفس الرواية أخرجها الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف بإسناده بل بطرقه عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب القمي عن الحكم بن مسكين عن النضر بن سويد عن عبد الله بن بكير عن زرارة، تقدم كله تقدم هذا. نظير هذه الرواية أيضا رواية عبيد بن زرارة في الباب العاشر من أبواب المواقيت، الحديث الرابع، وقد تقدم الحديث عن سندها وأن في السند الضحاك بن زيد أو بن يزيد على اختلاف النسخة، وتقدم أنه أيا يكون على المبنى يروي عنه ابن أبي نصر بسند صحيح البزنطي. عموما عن أبي عبد الله عليه السلام أنا بقيت السند واضح في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. طبعا الآية بنفسها تقدم البحث عنها، قلنا غير دالة على المبدأ، مبدأ المغرب، بل الآية دالة على افتراض ما بين غسق الليل اللي يفترض أنه منتصف الليل في منتهى، والدلوك في أوله 4 صلوات كما تواترت الرواية، لكن تعرض تفصيلا لوقت كل واحدة ما موجود في الآية. قال إن الله افترض 4 صلوات، أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه، نفس التعبير واضح في الجملة. طبعا لم ينصص في الرواية هذه إشارة إلى أي شيء، لكن واضح إجمالا عن كل مسلم في وقت خطاب الصادق، هذا من البديهيات عند المسلمين. من ضمن الروايات، وهذا تطويل لا بد منه على كل حال، الرواية 11 من الباب 17 من أبواب المواقيت، صحيحة عبيد بن زرارة أيضا، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين. تقول التعابير نظير تعبير الواردة في الظهرين، وقت الصلاتين، وتلك إلا أن هذه قبل هذه، إلا أن هذه قبل هذه. ويرويها أيضا الشيخ الطوسي بإسناد صحيح، لكن في نقل الشيخ الطوسي قال إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، يعني عينت المنتهى بنقل الشيخ الطوسي. الرواية 4 من الباب 17 أيضا، أنا عم نوع شوية بالروايات، هي كثيرة عم بنطق البعض لهدف، محمد بن الحسين بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر، هذا موسى بن جعفر البغدادي، عن أبي جعفر، لعله محمد بن خالد البرقي هنا والله العالم، عن بل هو الظاهر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا قدمت الرواية مرسل داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 3 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخر حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخر إلى انتصاف الليل. في الجملة مضافا إلى الوضوح الفقهي والضرورة الفقهية بل الدينية، النصوص متوافرة على أن مبدأ الوقت هو غروب الشمس بمعزل عن البحث. الأدلة إلى هنا ظاهرة أساسا بشكل واضح أن غياب قرص الشمس كافي، هذا من الواضحات من هذه الروايات بل من كثير منها. إنما الكلام في الطائفة الأخرى التي سيأتي الكلام عنها، روايات ذهاب الحمرة. وقد رأيتم أن الروايات وردت كالظهرين، جملة من الروايات تحدثت عن دخول الوقت للصلاتين، وبعض هذه الروايات وعمدتها مرسلة داود بن فرقد. أن وقت الصلاتين يبدأ بانتهاء مقدار 3 ركعات، فيأتي هنا عين البحث الذي تقدم في المقصود بوقت الاختصاص في بداية الوقت، والنتيجة هي النتيجة، وأدوات الاستدلال هي أدوات الاستدلال بلا فرق، لأن لغة النصوص واحدة والاحتمالات نفس الاحتمالات أيضا. وهذا في الجملة مما لا كلام فيه، وسيأتي تفصيل عند تعرض المادة. إنما الكلام في منتهى الوقت، فإن المشهور هو ما نصص عليه المادة من أن الوقت ينتهي بمنتصف الليل للمغرب والعشاء، وقد دلت بعض الروايات الآنفة على ذلك، إلا أن المسألة من هذه الجهة وقع فيها الاختلاف ويظهر أنه شديد، إذ في وقت نسب إلى المشهور ما تقدم من استمرار الوقت إلى منتصف الليل، ما بعد منتصف الليل له حكمه الخاص مش بالضرورة قضاء على تفصيل. ورد عن المبسوط أن الوقت يستمر وضعا بحسب ظاهر عبارته إلى الفجر، لكنه يحرم تكليفا التأخير عن منتصف الليل. في مقابل المشهور الذي يقول بأنه وضعا وتكليفا إلى منتصف الليل. ولم يثبت وقت بعد ذلك. وعن المحقق في المعتبر أن الوقت للمختار إلى منتصف الليل، أما المضطر كمن أخذه النوم مثلا واستيقظ بعد منتصف الليل فيستمر الوقت بالنسبة له إلى الفجر. وقد صرح بعض المحققين بأن المحقق الحلي في المعتبر هو أول من ذهب إلى هذا الرأي، وإن تبعه عليه آخرون، ومنهم صاحب المدارك أعلى الله مقامه الشريف، وقد شيد الاستدلال عليه، وتبعه جملة ممن تأخر عنه. القول الرابع ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن البراج في المهذب، من أن منتهى الوقت هو غيبوبة الشفق، يعني الحمرة المغربية، منتهى وقت حتى العشاء. والذي حمل عند المشهور على الفضيلة. القول الخامس ما ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي وابن حمزة الطوسي في الكافي والوسيلة، الكافي في الفقه، وهو أن المختار ينتهي وقته بغياب الشفق، أما المضطر فيمتد إلى ربع الليل. هذا كلام جديد في المنتهى. القول السادس، لا، الكافي لأبي الصلاح والوسيلة لابن حمزة الطوسي، لف ونشر مرتب. القول السادس ما يظهر الذهاب إليه من الشيخ الصدوق في الفقيه، ومن الشيخ المفيد في المقنعة، باعتبارهما كتابي فتوى. لكن تعبيريهما اختلف عن القول الخامس مع الموافقة، والرابع مع الموافقة على أن منتهى الوقت غيبوبة الشفق. حيث عبرا بأن الوقت ينتهي بغيبوبة الشفق للحاضر والمسافر. ولا يخفى أن هذا الاختلاف في الأقوال قد نشأ من الخلاف والاختلاف في الروايات، وليس له منشأ آخر. ولم يمكننا إثبات شيء من ذلك فيما يرتبط بالآيات الكريمات منفردة. وكما ترون فإنه لا يوجد إجماع تعبدي فيما يرتبط بمنتهى الوقت، كيف وقد اشتد الاختلاف كما بينا. فنحن وما يمكن تشييده بالاستدلال في هذا المجال. أما ما ذهب إليه المشهور في الحديث عن منتهى الوقت فهو ما دلت عليه جملة من الروايات، والتي من أصرحها صحيحة زرارة الواردة في أعداد الفرائض وهو الحديث الأول من الباب الثاني والذي قرأناه قديما، الذي يرويه الشيخ الكليني بإسناده الصحيح بل بإسناديه الصحيحين عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال: 5 صلوات في الليل والنهار. فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال: نعم، قال الله تعالى لنبيه ويقرأ: أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال: ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل 4 صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن. وغسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك وتعالى: وقرآن الفجر. واضح من هذه الرواية أن 4 صلوات ينتهي وقتها عند منتصف الليل، وبعد وضوح بل ضرورة انتهاء وقت الظهرين عند الغروب في أقصى التقادير، فلا إشكال ولا ريب في أن المنظور إليه هو الأخريين أي المغرب والعشاء. والرواية صريحة في ذلك، وأن هذا مما قاله الله تعالى لنبيه والإمام الصادق عليه السلام، ليس في مقام التحديد بل في مقام تفسير المراد مما قاله الله تعالى لنبيه. والرواية حينئذ واضحة، وهذه نكتة مهمة تقولها يا أخوان، في تحديد أصل ميقات الصلاة. وأن الوقت ينتهي عند غسق الليل، مش لفريق من الناس دون فريق، أو تكليفي دون الوضعي، أو للحاضر دون المسافر، أو للمختار دون المعذور. واضح أن الرواية تفسر الآية وتتحدث عن أصل الوقت لمطلق من أراد أن يصلي في الوقت، بحيث تدل بوضوح لأن من صلى في خارج هذا الوقت فصلى في خارج الوقت، فهي بحسب ظاهرها دالة على أن منتهى الوقت ذلك من دون اختصاص بحالة دون حالة وبفريق دون فرق. هذا في الجملة واضح، إنما الكلام في مستند الأقوال الأخرى التي ذهب إليها الذاهبون من المحققين، وأولها الثاني من الأقوال مقابل قول المشهور، وهو المحكي عن المبسوط من الاستمرار إلى طلوع الفجر. فهذا نؤجله لأنه يتضح تلقائيا من التعرض لبقية الأقوال. أما مقالة الشيخ في الخلاف وابن البراش، طبعا لم يظهر أن الشيخ في المبسوط يقول بذلك، هو نقله قولا عن البعض، والثالث يأتي إن شاء الله كلام المحقق. أما ما ذهب إليه الشيخ وابن البراج من حديث أن منتهى وقت العشاء غيبوبة الشفق، فقد استدل أو يمكن أن يستدل عليه بروايات عمدتها الرواية الصحيحة المروية عن الفاضلين زرارة والفضيل، والمنقولة في الباب الثامن عشر من أبواب الوسائل الحديث الثاني، الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد أي بن عامر الأشعري عن عبد الله بن عامر يعني عن عمه عن علي بن مهزيان الأول يعني صحابي الهادي والجواد سلام الله عليهما، لأنه في علي بن مهزيان الحفيد في زمن الغيبة، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة والفضيل، وأضحت الصحة رواية مالك. قال أبو جعفر عليه السلام أي الباقي صلوات الله عليه: إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق. لا تتحدث عن العشاء كما هو واضح، إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق. وقد تضمنت هذه الرواية مطلبين: المطلب الأول أن المغرب لها وقت واحد لا أكثر من وقت، خلافا لبقية الصلوات كلها، فإن لها وقتين. والمطلب الثاني أن وقت فوتها سقوط الشفق، فوقتها الواحد يستمر إلى سقوط الشفق بمقتضى الجمع بين العبارتين المطلبين المفادين في سياق واحد. وعلى هذا الأساس قد يستدل بهذه الرواية صدرا بأنه لا يوجد وقت للمختار ووقت للمضطر، وقت للفضيلة ووقت وجوب غير فضيلة، فإن الرواية طرقت الاستفصال من جميع الجهات، فأفادت أن صلاة المغرب تختلف عن بقية الصلوات بأنه ليس لها إلا وقت واحد. وعلى هذا الأساس فإن صلاة المغرب ينتهي وقتها بذهاب الشفق، يبدأ بالغروب وينتهي بذهاب الشفق، هذا معنى الوقت الواحد. ونصص على اللازم في الجملة الثانية في شخص الرواية، يعني لو لم ينصص نستفيد نفس الفائدة. جيد، غاية الأمر بدون تنصيص على ذهاب الشفق لا نعرف المنتهى، نعرف أنه وقت واحد. فالتفصيل بين حاضرين ومسافرين، بين مضطر ومختار، بين وبين، لا يبقى له مجال بناء على هذه الرواية. هذا ولكن يمكن النظر في ذلك إذا ما عطفنا النظر على الروايات التي تتحدث عن الوقتين لكل صلاة غير صلاة المغرب، فهل هما وقتا وجوب وإجزاء أم وقتا فضل أم وقتان بمعنى ثالث؟ والكل محتمل، إذ يمكن أن يكون المراد ما بني عليه الاستدلال من أنه وقت وجوب ووقت فوت، ويؤيده الجملة الثانية اللي صرحت بالفوت. لكن بمعزل عن التصريح بالفوت، صدر العبارة أي الجملة الأولى لا تدل على هذا المعنى بالضرورة، إذ بقية الصلوات ثبت بالأدلة الواضحة أن لها وقت أفضل ووقت أداء غير أفضل. بقية الصلوات كلها لها وقت فضيلة، أيضا دلت الروايات في بقية الصلوات على أنه أمام كل صلاة من الصلوات توجد سبحة، إما ترتبط باللاحقة أو ترتبط بالسابقة. وإذا فيش لاحقة فيش سابقة، دلت الروايات على التقدم. نافلة الفجر قبل صلاة الفجر، نافلة الظهر قبل صلاة الظهر، نافلة العصر قبل صلاة العصر، نافلة المغرب قبل صلاة العشاء. تتوسط بين المغرب والعشاء 4 ركعات، بينما المغرب لا توجد قبلها نافلة،